قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير آيات من سورة الرعد. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هل بعدها مقدر محذوف مفهوم النسياق أم أنها مرتبطة بالآية التي بعدها؟ الظاهر الأول والله أعلم، فعليه يكون المعنى سواء منكم، أي يستوي شأن كل منكم. سواء منكم من أسر القول، سواء المسر بالقول ومن جهر به أو الجاهر بالقول، ومن هو مستخف بالليل مستتر بالليل وسارب بالنهار خارج وظاهر بالنهار، كل هؤلاء الله يعلم أحوالهم. فهذا الأخير هو المفهوم من السياق: سواء منكم، يستوي عند ربنا سبحانه وتعالى منكم من أسر القول ومن جهر به. فإذا أسررت في نفسك قولا أو أعلنت هذا القول أو استترت واختفيت بالليل أو ظهرت وخرجت لعملك في النهار، ففي كل أحوالك يعلمك الله. فهذا المعنى يلزمنا أن نتقن تعلمه، لأنه يحملنا على صالح العمل. إذا أيقنت أن سري يعلمه الله وأن جهري يعلمه الله، أن اختفائي يعلمه الله، أن ظهوري يعلمه الله، أحسنت القول وأحسنت العمل، بل وأحسنت النوايا كذلك. ولذا كثر التذكير بهذا الأصل العظيم الذي يحملنا على مراقبة الله سبحانه. ولذا فمرتبة الإحسان بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما من جزء من القرآن الكريم، أعني من أجزائه الثلاثين، إلا وفيه تذكير بهذا الأصل، الأصل الذي هو أن الله سبحانه وتعالى يرانا ويطلع علينا ولا تخفى عليه منا خافية، سواء كان بالتذكير بأسمائه الحسنى أو صفاته العلى التي تقتضي ذلك، كقوله عن نفسه: إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير، وكقوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كقوله سبحانه وتعالى على لسان بعض الحكماء كلقمان ويعلم ولده: يا بني إنها، أي المعمولة التي تعملها، إن تكو أي في صغرها، مثقال حبة من خردل، فتكن أي عملت في صخرة، أي أحاطت بك الصخرة وأنت تعملها، أو في السماوات في أي مكان في السماوات، أو في الأرض في أي مكان عملتها في الأرض، يعلمها الله، يأتي بها الله، يوفيك بها يوم القيامة. وفي المعنى نفسه قول الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فمن معنى إلقاء المعاذير لا أكثر من معنى إرخاء الستور وإغلاق الأبواب، المعنى الأول ولو قدم ما قدم من اعتذارات وتعليلات ينفي بها ما صدر منه، فإن نفسه عليه بصيرة. والمعنى الثاني ولو ألقى معاذيرا، لو أرخيت عليك ستورك وأغلقت عليك أبوابك وظننت أن أحدا لن يراك، فأنت مخطئ في ظنك، بل الله يراك. هذا المعنى يجب أن نتقنه وأن نعلمه أبناءنا، فيكثر التذكير به لأهمية هذا الأصل الأصيل، أن الله يرانا ويطلع علينا. سواء منكم من أسر القول، من أخفى القول في نفسه، أو سواء منكم من جهر به، تكلمت به، ومن هو مستخف بالليل، مستتر مستجن في الليل، أو ظاهر وبارز في النهار بالنهار، فإن الله يعلم كل أحوالك، ويعلم كل أقوالك، ويعلم كل نواياك. ومنه قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، وأنت متلفف في ثيابك، وأنت أيضا داخل تحت الفراش، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية، قوله تعالى: له معقبات من بين يديه، هل قوله سبحانه له أي لله معقبات، يعني ملائكة يحفظون العبد من بين يديه من أمامه ومن خلفه من أمر الله، أي بأمر الله، على أن حروف الجر تتناوب، أم لها وجه آخر؟ أعيد صياغة الوجه الأول، الآية فيها قولان شهيران: القول الأول أن قوله تعالى له أي لله سبحانه معقبات، أي ملائكة تتعاقب عليك، يذهب فريق ويأتي فريق، كما في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. يا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فهؤلاء معاقبات هنا له معاقبات لله معاقبات ملائكة تتعاقب بعضها يذهب وبعضها يجيء من بين يديه أي من أمامك أيها الإنسان ومن خلفه ومن خلفك أيها الإنسان وقيل من بين يديه أي من بين يدي المخلوق عموما ليس الإنسان فحسب ومن خلفه من خلف المخلوق عموما أيا كان يحفظونه بأمر الله فالباء تناوبت مع من على الوجه القائل بتناوب أحرف الجر يحفظونه بأمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا جملة عارضة يأتي معناها وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فكتقريب لما ذكر وأنت تمشي يا ابن آدم قيض الله لك ملائكة تمشي أمامك وملائكة تمشي خلفك وكذلك عن يمينك ملائكة وعن يسارك ملائكة وإن كان هؤلاء حفظ إذ الله قال عن اليمين وعن الشمال قعيد فملائكة أمامك وملائكة خلفك وملائكة عن يمينك وملائكة عن شمالك وفي حديث آخر في سنده ضعف ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان راية بيد ملك وراية بيد شيطان فإن خرج لما يحبه الله ويرضاه اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته وإن خرج لما يغضب الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته هناك ملائكة في الأمام وملائكة في الخلف وعن اليمين وعن الشمال كل هؤلاء يحفظونك بأمر ربهم من أي شيء لم يقدر عليك فإذا رماك شخص بحجر ولم يرد الله أن تصاب حفظتك الملائكة بإذن ربها وإذا قدرت عليك الإصابة تنحت عنك الملائكة حتى ينفذ فيك قدر الله إذا رماك شخص بسهم أو برصاصة ولم يرد الله لك أن تصاب حفظتك الملائكة بإذن ربها إذا أراد الله لك أن تصاب تنحت الملائكة حتى ينفذ فيك قدر الله سبحانه فهذا المعنى الأول وهو ويشهد له آخر الآية وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له أي لا مانع له وما لهم أي لبني آدم وللخلق من دونه من وال أي من ولي يتولاه والمعنى الثاني أن قوله تعالى له أي لابن آدم للملك وللرئيس للأمير وللوزير، للغني وللكبير حرس. اتخذ الملك الدنيوي والرئيس الدنيوي حرسا، حرسا من الأمام كما ترون مواكب السيارات ونحو ذلك، حرسا من الأمام وحرسا من الخلف، حرسا عن اليمين، حرسا عن الشمال، حرسا يسبقونه قبل أن يأتي المكان الذي يريد الذهاب إليه، يمهدون له الطريق. كل هذا يتخذ، لكن إذا أراد الله بأمر سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله سبحانه أن ينفذ في هذا الرئيس قدر الله نفذ فيه المقدر، وما استطاع الحرس أن يصنع شيئا. وهكذا قال فريق من العلماء على أن له هنا عائدة على الملك الدنيوي أو على الرئيس في الدنيا أو الوزير أو الكبير أو الأمير أو نحو هؤلاء المترفين أو الأثرياء. أما قوله تعالى في كتابه الكريم في ثنايا هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، معناها غير الذي ذهب إليه الناس عند الجمهور من المفسرين. فالذي يراه الناس عن العامة أن الحال الذي بك لن يتغير إلا إذا غيرتها أنت، إلا إذا أنت غيرت. وهذا ليس عليه الجمهور من المفسرين، إنما المفسرون جمهورهم، وإن كان هذا الذي ذكرته وجها، لكن الأكثرون من المفسرين على أن المعنى أن الله لا يغير ما بعبده من نعمة إلى نقمة، ومن سعة ورخاء إلى بؤس وشقاء، إلا إذا غير حاله من طاعة إلى معصية. لا يغير عموم النعم إلا إذا أنت غيرت أحوالك من طاعة إلى معصية، من استقامة إلى انحراف، من عفاف إلى بغاء، فنعم الله تتحول عنك. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فحينئذ يغير النعمة. فالمجمل هنا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، المجمل هنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مفسر هنالك بقوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالآية إذن في باب الحسنات والسيئات، وفي باب الثواب والعقاب، وأيضا مطلعها ومؤخرتها تتعلقان بأبواب القدر، فلا بد أن ينفذ فيك ما قدره الله لك، لا بد أن ينفذ فيك ما قدره الله سبحانه وتعالى عليك. استفاد المؤمن من ذلك طمأنينة القلب، أنك تستقيم على أمر الله وسيحفظك الله، وأنك لا تخشى ولا تضطرب ولا تقلق ولا ترهب، فلن تصاب إلا بما قدره الله عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكتعليق على ما يدور حولنا من أحداث يقول وبالله التوفيق، كثير من الناس أصابهم القلق وأصابهم الاضطراب، وما كان لمسلم أن يقلق كثيرا، لأنه يعلم أن المطيع لله سيكرمه الله، وسيجعل الله له فرجا، وسيجعل الله له مخرجا، وأن العاصي لله سيهان ويذل ويمتهن، فردا كان أم جماعة، شعوبا كانوا وأمما أو أفرادا. فالذي تعلمناه من كتاب الله أن التقي يجعل الله له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو أنت مطيع لله، الناس كلهم في شقاء وأنت في راحة بال وسعة من الرزق بإذن الله. وإن ابتليت بشيء من ضيق الرزق فنفسك طيبة وراضية ودرجاتك ترتفع عند الله. فدائما المتقي يجعل الله له مخرجا، والطائع يجعل الله له مخرجا. وما ضرك لو أن الناس كلهم أو كلهم في ضلال وقد هداك الله وأديت ما عليك تجاههم؟ فالحمد لله أنت على خير. وكم من رسول لله لم يتبعه أحد. وهكذا ماذا أفادك إذا كان الناس كلهم في طاعة وأنت العاصي؟ أنت المهان وأنت المعذب عياذا بالله. في الشاهد أن المخرج من أي فتنة واضح، طاعة الله فيها كل مخرج، واستغفاره من كل ذنب فيه كل مخرج. فأطع ربك وليطمئن قلبك وليهدأ بالك. أما الأشقياء التعساء فهم البعيدون عن طاعة الله سبحانه، هم الذين إذا أصاب أحدهم الشر كان يئوسا. أما أنت إذا أصبت بالشر علمت أن الله يتبع العسر بيسر، كما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. علمت أن الله قال وكل أمر مستقر، وقال لكل نبأ مستقر. أية حادثة ستأتي حادثة أخرى تنسيك إياها، وأي خبر مهما انتشر وعظم في نفسه ستأتي عليه أيام ويزول. هذا في كل بلاءات الدنيا. أما بلاءات الدين فاحذرها واستغفر الله منها، فإنها تسجل في الصحائف، تسجل في صحائفك أقوالك وأعمالك ونواياك. فلذا فلتطمئن القلوب المؤمنة إلى أن المخرج أمامنا واضح في كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والغيث ينزل من السماء، المطر ينزل من السماء، ينتفع به الفلاح ويضر به صاحب الفواخير، ينتفع به الفلاح وسير يسير بسيارته فينزلق فيتهشم. هذا نفعه الغيث وهذا أضره الغيث. وهكذا المحن والبلايا، فقد يكون الناس كلهم في شقاء ونكد وأنت قد وسع الله تعالى عليك وزادك ساعة وبسطة في الرزق. فكن راضيا بقضاء الله، مستقيما على أمر الله، مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا فالبرق مخيف، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ولعلكم ما رأيتم البرق، عفوا، ما رأيتم من أصيب بالبرق ولا من أصيب بالصواعق. فإذا ذهبتم إلى بعض الدول الجبلية التي وأنتم على سفح الجبل ترون السحب من تحتكم ورأيتم الصواعق التي تأتي والبرق، أحيانا يحرق وجه الشخص حرقا، أحيانا يشقه نصفين، أحيانا تأتي الصاعقة تقسمه نصفين، ولكن الله سبحانه سلمكم في بلادكم وعافاكم. فلم أحد يكد أحدكم يرى من شوه البرق وجهه أو من أحرقته الصاعقة، لم يكد أحدكم يرى هذا. فالحمد لله، فكان البرق إذا جاء خاف قوم من مجيئه واستبشر قوم به، أو القوم يفرحون وفي ذات الوقت يخافون، يخافون. إذ الله قال يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، إذ الله قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في السحاب أقبل وأدبر ودخل وخرج. قالت عائشة وقد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الناس إذا رأوا ناشئا في السماء يعني سحابا استبشروا، ورأيتك يا رسول الله إذا رأيت ناشئا في السماء أقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت وتغير وجهك. قال: يا عائشة، وما يؤمنني؟ لقد راه قوم فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يعني قوم عاد رأوا سحبا ثلاثة على ما يذكر في الإسرائيليات وفي الكتاب العزيز إجمال، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم، وفي الإسرائيليات أنهم رأوا ثلاث سحب فخيروا هل تختار السوداء أم تختار هذه الأخرى الوسط أم البيضاء، فاختاروا السوداء المعتمة. فقيل لهم: اخترتم رمادا رمادا مردما لا يبقي من عاد أحدا، اخترتم رمادا لا يبقي من عاد أحدا. وكان كذلك، أهلكتهم جميعا. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، السحاب المحملة بالمياه، ويسبح الرعد بحمده على ظاهره. فالرعد يسبح كما قال الله سبحانه، كما قال سبحانه. وقد ورد في حديث سنده قابل للتحسين، لكن استغربه أو استنكره البعض: الرعد ملك يسوق السحاب بمطارقه. استنكره البعض وإن كان سنده يقبل التحسين أو بلفظ قريب من هذا اللفظ: ويسبح الرعد بحمده والملائكة تسبح أيضا من خيفته سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته تسبح. أيرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يصيب بها من يشاء. أحيانا تدخل الصواعق تفرغ شحنتها كما يقولون، تجري وراء الشخص من مكان إلى مكان حتى تصل إليه غرفته تهلكه والعياذ بالله. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أرد بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جبار من جبابرة العرب وملحد من ملاحدتهم رسولا يدعوه إلى الله، فقال وكان منكرا للربوبية منكرا لله، قال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من نحاس؟ أم من زبرجد؟ أم من حديد؟ وأبى أن يسلم، فرجع الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فرده ثانية فقال له مثل المقولة الأولى، فرده ثالثة فقال مثل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل على صاحبك صاعقة فحرقته، وقد كان نزل صاعقة من السماء فأحرقته. يريدها فريق من المفسرين عند تفسير قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، أي في وحدانيته وقدرته، وهو شديد المحال. له دعوة الحق، له دعوة الحق. قيل الدعوة هنا العبادة، وقيل الدعوة إليه هي دعوة الحق، وما وراءها من دعوات فدعوات باطلة. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه، قوله والذين يدعون أن يعبدون، وقيل دعاء المسألة كذلك، أي لله دعوة الحق الذي يدعو ربه ويسأل ربه والداعي الحق والداعي بحق، والذي يدعو الوثن كي يكشف ما به من ضر يدعو الباطل الذي لا حقيقة له. قال تعالى: له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه، أي والذين يسألون من دونه أو يعبدون من دونه، فالدعاء يأتي على معنيين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء، أي الأصنام لا تجيب من دعاها بشيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالذي يدعو الصنم مثله كمثل شخص واقف على شاطئ البحر أو شاطئ النهر يقول: يا ماء اطلع يا ماء أريد أن أشربك، دون أن يبذل أي شيء. اطلع يا ماء تأخرت، جلس طول الليل والنهار يقول للماء دون بذل أي مجهود، دون بذل أي وسيلة، يقول: اطلع يا ماء أريد أن أشربك، ماء تعال تعال إلي، والماء يستحيل أن يصعد إليه. وأهل الأصنام كذلك، يقول للصنم: يا صنم يا صنم تعال استجب دعائي، يا وثن يا هبل يا لات يا عزة يا منات اشفي الولد، ونحو ذلك. لا يستجيبون لهم بشيء. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ذهاب وبعد عن الحق والصواب. فلا استجابة ولا قبول، لا إجابة الدعاء ولا قبول للدعاء، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض. من هنا تشمل الإنس والجن والعقلاء أم هي عامة فقد تأتي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، وإن كان أغلبها مع العقلاء. العلماء قالوا هنا على العموم، لأنه سمى آيات عممت. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال تعالى وإن من شيء، أي وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا. وهنا قال جل ذكره ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. كيف يسجد؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم كيف يصلي وكيف يسجد، علمه الله طريقة لتسبيحه وصلاته. قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إما طائع وإما مجبر على ذلك. فكما قال تعالى وظلالهم بالغدو والآصال، أي ظلالك تسجد، إذا أنت لم تسجد فظلك يسجد لله. هذا وجه. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى كرها أي تمضي فيه أقدار الله سبحانه كرها، شاء أم أبى فالكافر. ألا ترون أن قدر الله سبحانه يمضي في الكافر؟ أعني القدر الكوني، الأمر الكوني القدري. ألا ترى أن الكافر يصاب بحادث سيارة وهو لا يريد أن يصاب؟ ألا تراه يموت رغم أنفه وهو لا يريد أن يموت؟ ألا تراه يمرض وهو لا يريد أن يمرض؟ فالله سبحانه وتعالى يمضي قدره في الخلق جميعهم، شاءوا أم أبوا، يمضي قدره في الخلق جميعهم شاءوا أم أبوا، ولكن فضل من الله سبحانه على أهل الإيمان أن أمن عليهم بأن يسجدوا له طائعين، وإلا فالآخرون تجري فيهم أقدار الله سبحانه رغم أنوفهم. وإن أبى كل هؤلاء فظلالهم تسجد لله، أولم يروا، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، أي الظل يتفيأ بعد الظهر ينتقل إلى الجانب الآخر، عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، فظلالهم تسجد. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها كما قال الله سبحانه وتعالى. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. كان أهل الشرك يقرون بأن الله هو الخالق وأنه رب السماوات والأرض، وما ذلك يعبدون معه غيره. قال تعالى قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هذا الأصل ذكرنا به مرارا، أن الأعمى لا يستوي مع البصير، أن المؤمن لا يستوي مع الكافر، أن الصالح لا يستوي مع الطالح، أن المؤمن لا يستوي مع الفاسق، ذلك حتى لا يتصرف إليك ظن أنك وأنت في المسجد تسأل الله وترجوه، تستوي مع الذي في الخمارات وفي السينمات وفي الملاعب. لذلك جاءت عدة أدلة لنفي هذا الظن. فالذي يحبس نفسه في المسجد ويتعب رجليه طاعة لله ورجاء ثواب الله ورجاء تعلم ما أنزله الله سبحانه، لا يستوي مع متبع الغي ومتبع الشهوات. دلت على هذا عدة أدلة حتى لا يتسرب ظن سيء إلى البعض. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما الذي أصاب عقولكم؟ أصابها خبل حتى تظنوا بالله أنه يجعل المسلم كالمجرم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما الذي أصابكم؟ كيف تحكمون؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ تكررت الآيات لإثبات هذا المعنى حتى لا يتسرب إليك ملل ولا يتسرب إليك يأس، ويأتي عليك وقت تقول: هذا الذي يلعب في الملاعب ويجري وراء البنات أغناه الله وتوظف وظيفة طيبة وأنا لست كذلك. فلدفع هذا ذكرنا بهذه الآيات مرارا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ ظلمات الكفر ونور الإيمان. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هل شركاؤكم الذين اتخذتموهم من دون الله خلقوا شيئا؟ هل المسيح خلق شيئا؟ هل وزير خلق شيئا؟ هل الأصنام خلقت شيئا؟ هل الأشجار خلقت شيئا كخلق الله سبحانه وتعالى؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، واحد لا شريك له، قهر كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى. فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذا المثل مثل طيب، بل هما مثلان: مثل مائي ومثل ناري، وهناك مثل مائي آخر ومثل ناري آخر في سورة البقرة، لكنهما هنالك في شأن أهل النفاق، وهنا في شأن أهل الكفر، ويحتمل أيضا في شأن منافق الاعتقاد. وسمى مثل ثالث على الغرار والمنوال في سورة النور، أو مثلان هنالك أيضا. ففي سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى هنالك: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إلى أن قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا المثل الناري للمنافقين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وفي سورة النور يقول الله سبحانه وتعالى هنالك بعد ذكره المساجد وفضلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى أن قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. متقاربة المعنى. ولضيق المقام يتعرض لله التي نحن بصددها. ابتداء القرآن الكريم والسنة النبوية والوحي كثيرا ما يشبهان بالغيث المطر النازل من السماء. المطر النازل من السماء الغيث النازل من السماء من الناس من ينتفع به ومنهم من يتضرر به. وحتى الأرض منها أراضي طيبة تنتفع بالماء تستقبله فتنبت الكلى والعشب الكثير هي تنتفع بالماء وتنفع الخلق. ومنها أراضي صلبة تحتفظ فقط بالماء لغيرها هي لا تنتفع لا تتشرب ولكن تنتفع بالماء لغيرها. هناك أراضي سبخ أو أراضي رملية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهكذا الخلق هكذا الخلق منهم من يستقبل الغيث الوحي فينتفع وينفع. عالم يستقبل العلم يتعلم ويعلم الناس ويعمل. وآخر لا يعمل لكنه يبلغ فقط. وثالث لا يلوي لهذا عنقا ولا بالا. فهذا صنف. جاء الحديث إجمالا عن هؤلاء في البخاري مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض انتفعت بالماء فقبلت الماء وأنبتت العشب الكثير. الحديث إلى آخره. فكثيرا ما يشبه الغيث العلم الشرعي بالغيث النازل من السماء. قال تعالى هنا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. تعرفون الوديان الوادي المكان المنخفض بين الجبال يعني الجبال جبل على اليمين وجبل على الشمال وبينهما وادي. في وديان صغيرة ووديان كبيرة. فكل واد أمام الغيث يأخذ قدره والزائد يطرده والزائد يطرده لا يتحمله. فمثلا إذا نزل مطر من السماء وعندنا أكواب كثيرة أكواب وقدور القدر الصغير سيأخذ حاجته وبعد ماذا يصنع الباقي سيرمى. القدر الأكبر سيأخذ أيضا حجما أكبر والباقي سيرمى. والقدر الواسع المتسع سيأخذ أيضا على قدره ويرد الباقي أين سيذهب به. وهكذا أيضا قلوب العباد أحيانا لأن مثل له بعض التشعبات. الناس خلقهم الله أطوارا فمنهم من عنده فهم واسع وحفظ واسع ومنهم من هو دون ذلك ومنهم المجنون المختل الذي لا يفهم. البشر هكذا طبيعهم. قال نوح عليه السلام لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا قد خلقكم أطوارا. فأحيانا المعلم أو المدرس أو الشيخ أو أي شخص يلقي المحاضرة شخص من الجالسين آتاه الله فهما وسعة صدر وصفاء سريرة وتخفف من الذنوب، فهم كل كلمة في المحاضرة فخرج منها ب100%. وشخص فهمه ضعيف خرج ب50%، هذا الذي استطاع أن يفهمه وما فهم ما وراء ذلك، ومهما بذلت له من تعليم خلاص هذه قدرته. وتكون أنت قد ظلمت إذا حملته فوق طاقته. ولذلك الذين يعملون في البرمجة العصرية، هؤلاء الكذابون الذين يعملون في البرمجة العصرية ويقولون معترضين على الكتاب العزيز والقدر إن عقول البشر كلها في مستوى واحد، مكذبين النصوص القرآنية، الله خلقنا أطوارا من الناس العاقل ومنهم المجنون ومنهم ضعيف العقل ومنهم السفهاء ومنهم العقلاء، الناس يختلفون. فهم يقولون لا، أهل البرمجة العصبية الحديثة يقول لا، إن الخلايا التي في مخ كل واحد مثل الآخر، ولكن هذا يشغل مخه وهذا لا يشغل مخه، هكذا يقولون. وأنت إذا وضعت القطة في غرفة وبدأت تضربها خربشتك وبذلت كل ما عندها من طاقة، لكن إذا كانت في الشارع بتجري وخلاص، كذا يقولون بناء على العقليات السخيفة التي حملتهم على أن يقولوا إن كل شخص من بني آدم عنده علم آدم يعلم الأسماء كلها، فهذا من الزيغ والضلال الذي يمارسونه. أنبه على ذلك لأن بدأت تنشر في بعض الفضائيات ويصنون على أصحابها البرمجة العصبية، أو سمونها البرمجة اللغوية العصبية، أدت اتجاهات حذروا منها لخللها العقدي ولمخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله. أن بعض القنوات الفضائية بدأت تستضيف ناسا منها مع بعض الطيبين، وكله تلبيس على الناس وعلم مضر في العقيدة، وعلم مضر في العقيدة، وسيأتي لذلك بيانه. أرجع إلى قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، العقول تختلف في استقبالها منها، والقلوب تختلف في استقبالها. قلوب المؤمنة غاية الإيمان، كل ما يقوله الله ورسوله الصدر منشرح له قابل له، كل شيء يثبت عن الله ورسوله يقول الحمد لله أنا مؤمن، ما دام الله قال ذلك فأنا مصدق بذلك، فهمت العلة أم لم أفهمها. كما يذكر عن الصديق وقد جاءه أهل الكفر قالوا تعال اسمع من صاحبك يقول إنه أسري به الليل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، قال وما عساه أن يكون قد حدث، أنا أصدقه في أكثر من ذلك، إن قال ذلك فقد صدق. وقلوب دون ذلك، قلوب تستقبل البعض وترفض ما يستغربه العقل، وقلوب أخر رفضت كل ذلك، قلوب الكفر. الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهكذا أيضا العلم الشرعي، وهكذا الإيمان، وهكذا القرآن. فسالت أودية بقدرها، إذا رأيتم الوديان أو رأيتم الأنهار أو رأيتم السيول، السيل وجاء يأتي جرار سيل المياه، دائما على الوجه فقاقيع وقش ورغاوة، رأيتم ذلك؟ هذه الرغاوة التي على الوجه وهذا القش الذي على الوجه، هذه الزوابع والفقاقيع لا تثبت، بل يأتي عليها وقت وتتجنب جانب اليم، كما قال تعالى فاحتمل السيل زبدا رابية، زبدا عاليا، هذا يسمى الزبد، الرغاوة والفقاقية وهذا والوساوس، كل هذه تسمى الزبد. فاحتمل السيل أي على وجه زبدا رابيا، إلى أن قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نرجع إلى الجزء الذي بعده، قال تعالى فاحتمل السيل زبدا رابيا، فهمت معنى الزبد؟ الرابي المرتفع، ومنه ربى أي زاد ونمى. ومنه قول النبي لعائشة يا عائش لما جرت وراءه إلى البقيع في الليل وهو لا يشعر فرأى ظل إنسان، فلما ظنت أنه رأى جرت إلى البيت، جرت إلى البيت فنامت على السرير تدعي أنها نائمة لكنها كانت تنهج، فقال ما لك يا عائش حشيا رابية، رابية يعني صدرك، يعني صدرك مرتفع من فحكت له القصة. فالرابي الذي هو المرتفع ومنه الربا للزيادة، فاحتمل السيل زبدا رابيا يعني عاليا على وجهه مرتفعا، وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع يظهر زبد مثله أيضا. يعني إذا جئنا الآن بالحديد أشعلنا النار تحت القدر الحديد الذي فيه الحديد، الحديد سينصهر أيضا، ونفس الشيء الصفيح الذي كان في الحديد ونحو ذلك سيظهر على وجه الحديد السائل، وجه الحديد السائل زبد أيضا في صورة الزبد والفقاقية والوسخ. إذا أتيت للذهب، أتيت إلى الذهب وصهرت الذهب، أتيت ببوتقة عظيمة وألقيت فيها كميات الذهب وأشعلت النار تحتها نارا قوية، يسيح الذهب وينصهر، ترس الذهب أصبح كالماء، لكن على وجهه أيضا موجود زبد. الخليط الذي كان بالذهب ممكن تجد نحاس كان مخلوط بمغشوش بنحاس، مغشوش بصفيح، مغشوش بحديد، فترى الذهب الأصلي فوق، والذي على الوجه هو الزبد الخليط الذي كان مخلوطا ومغشوشا به. قال تعالى فاحتمل السيل زبدا ربيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أي طلبا لصناعة الحلي من ذهب أو فضة أو متاع، يعني واحد عايز يعمل نحاس يصنع قدر، يصنع قدر ألمونيا أو يصنع قدر نحاس، بيأتي بالألمونيوم القديم ويصيره، نفس القصة، الألمونيوم الحقيقي يكون هو الغالب والزائد يكون زبدا على الجوانب لعل المثل اتضع. وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أي التماس لصناعة الحلي أو متاع، ابتغاء صناعة المتاع الذي هو القدور الآنية الملاعق الأشياء التي يتزين بها أي متاع كان، ابتغاء حلية أو متاع أيضا يظهر زبد مثل. فهنا مثلان، مثل مائي ومثل ناري، الشاهد منهما أن الأصل يثبت وأن الزبد ينتهي ويضيء. كذلك القرآن، إذا نزل القرآن الكريم على قلوب للعباد الحمد لله شيء نافع مستقر في القلب، وحين تأتي آيات، لا أقول عن الآيات زبد أبدا، إنما أخرجت ما في الأضغان يعني أخرجت ما في القلوب من رواسب قديمة، القلوب المؤمنة، فخرجت الرواسب القديمة على السطح وطرد القرآن كل وساوس كل هواجس كل أمور اشتبهت عليك، واستقر في قلبك الإيمان واستقر في قلبك الحق إن كنت مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. وسرعان أيضا ما يستقر المعنى الصحيح الآيات التي قد تكون متشابهة، فقد تكون آية متشابهة يستقر عندك المعنى المحكم لها، والمعنى الباطل هو الذي يستقر في قلوب الكافرين. فإذا قلنا مثلا ورجعنا إلى آية البقرة أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الصيب من السماء يكون مصحوبا أما يأتي الغيم المطر جاي السحب قادمة ففيها ظلمات الجو بيظلم لأنها بتحجب الشمس عن الخيف وبرق يكاد يذهب الأبصار. المؤمن العاقل يستبشر مع تعوذاته بالله من أن يكون فيها شر، تعوذ بالله من شرها، لكن يستبشر أن المطر ستنتفع به البلاد والعباد ستنتفع، الأرض التي هي قاحلة منذ زمن سيأتيها الماء تنبت الكلى، الثمار ستخرج لنا، الأبقار ستشرب، اللبن سيدر، منافع عميمة أنتم لا تشعرون بها. يعني هناك بعض البلاد عايشوها بإذن الله على المطر، أو أغلب العالم على هذا الشيء، فيفرحوا بالمطر ويسعدوا بالمطر، الأرض ستنبت ثمرتها وتخرج غلتها فيستبشرون، الشاة التي ستموت الآن ستلد وتحلب لبن وأكل أنا والأولاد، يستبشرون. الجاهل يقول هذا المطر لازمته هيجيب لي طين والجزمة تتوسخ والسبلة بيضة يتوسخ، فقاصر النظر ينظر إلى ماذا؟ إلى الأشياء التي سرعان ما تزول وتنتهي، وينسى النفع العميم على البلاد والعباد. كذلك في القرآن والسنة والأحكام الشرعية، تقول له يا أخي حج، قل حج هغرم فلوس واروح للزحمة في عرفات واقف هناك، يعني أموت نفسي في الصفا والمروة وأموتها في رمي الجمرات، أنا جالس في وسط أولاد، ينسى أن الحج يهدم ما قبله، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوب كوم ولدته أمه، فينسى جميل المعاني بناء على نظره القاصر، الزحمة والمشاكل. كذلك الجهاد في سبيل الله، إذا قلت له جاهد في سبيل الله يقول أجاهد أموت، رأسي تنكسر، الزوجة تتجوز بعدي، ويجلس يحسبها حسابات دنيوية زائلة. طيب ما النتيجة المقابلة؟ يغفر لك عند أول دفعة من دمك، ترى مقعدك من الجنة، تؤمن من الفزع الأكبر، تشفع في 72 من حور العين، هكذا تجار من عذاب القبر، وهكذا تتوالى الفضائل في الشهادة في سبيل الله، خلود في الجنة أبد الآبدين ودار الدائرين، مغفرة لكل الذنوب. فينسى كل هذا ويقول لا أروح أجاهد أموت، والمرأة تعمل إيه والفلوس تقسم من بعدي، فينظر إلى الدنيا الزائلة أمام ما أعد للمجاهدين في سبيل الله. وهكذا في كل العبادات، تقول له صم أو صلي، أصلي 5 مرات في اليوم، أقلع الجزمة وأقلع البدلة وأتوضأ، وقل لن أتوقف يوما على طول حياتي، كما قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكن ينسى الفضل العميم، كل يوم تذنب، أرأيتم لو أن نارا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرنه شيئا؟ قالوا لا يبقي ذلك من ضرنه شيئا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا بهذا القدر أجتزئ. ولعل لنا مجلس آخر مع الآية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.